إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن كل مسلم يتمنى أن يرزقه الله عز وجل أبناء صالحين وأولاداً أبراراً طائعين، وهذه الأمنية هي أمنية العظماء والكبراء والأصفياء من الأنبياء والمرسلين وعباد الله المتقين. فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول داعيا ربه: رب هب لي من الصالحين. وهذا نبي الله زكريا عليه السلام يدعو ربه فيقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهؤلاء عباد الله الصالحين الذين يمشون على الأرض هونا، فكان من دعائهم والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي ويصححه العلامة الألباني، حديث الكساء المشهور الذي جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الكساء ابنته فاطمة والحسن والحسين وعلياً رضي الله عنهم جميعاً، ثم غطاهم بهذا الكساء وقال: اللهم أهل بيتي اذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيراً. أيها المسلمون عباد الله، إن المسلم في هذه الحياة ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الملهيات والمغريات والفتن وازدادت فيه الشرور والفساد والمنكرات، لهو ينبغي أن يكون أشد حرصا على تربية أولاده وعلى أن يكونوا صالحين طائعين، أن يكونوا صالحين طائعين، وأن يكونوا قرة عين له، كما سمعت في قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال البغوي رحمه الله في تفسيره في قوله قرة أعين أي أولادا أبرارا أتقيا. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده طائعين لله عز وجل. ها بهذا تقر عين الآباء عندما يرون أبناءهم أهل طاعة وصلاح وبر. أيها المسلمون عباد الله، ولقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن جعل لكل شيء سببا، فكما أن الرزق له أسباب، وهكذا الهداية لها أسباب، فكذلك يا عباد الله صلاح الذرية لها أسباب. فمن أعظم أسباب صلاح الذرية لا سيما ونحن في زمن كثرت فيه الشهوات وهكذا الشبهات، فإن من أعظم أسباب صلاح الذرية أن تودعهم في رياض القرآن وفي مجالس العلم والقرآن. أوصى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تلميذه الربيع بن سليمان فقال له: إذا أردت صلاح قلبك أو ابنك أو أخيك أو من شئت ممن تحب أن يصلحه الله، فأودعه في رياض القرآن وبين صحبة القرآن، فسيصلحه الله عز وجل شاء أم أبى بإذنه سبحانه وتعالى. فهو الملجأ وهو السبب الأعظم في صلاح الأولاد، يوم أن يكون ولدك محبا للقرآن منشغلا به، يوم أن يكون ولدك محبا لحلقات العلم ولمجالس العلم ولمجالس الصالحين والخيرين والعلماء والمشايخ والدعاة إلى الله عز وجل. وهكذا ما نبغ العلماء السابقين وما صلح من كان قبلنا من المؤمنين إلا بدفعهم إلى حلقات العلم وحلقات القرآن الكريم. هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى كانت أمه تقول له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وأنا أكفيك بمغزلي، أي أنها تغزل للناس ثيابهم لتتقاضى على ذلك أجرا، لتنفق على ولدها الذي قد تفرغ لطلب العلم. ثم ماذا صار سفيان الثوري علما من أعلام هذه الأمة ومحدثا من محدثيها، أميرا في علم الحديث رحمه الله تعالى، وكانت تتعاهده بالموعظة والنصيحة، فكانت مما قالت له ذات يوم: يا بني، إذا حفظت حرفا أو عشرة أحرف، أي عشرة أحاديث، فانظر هل ترى من زيادة في خشوعك وحلمك ووقارك؟ فإن لم يكن كذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. تحثه على العمل بالعلم النافع، وتعظه بهذه الموعظة العظيمة. فأين الآباء والأمهات من أمثال هؤلاء؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، ما وصل هذه المرتبة العلية إلا ووراءه أم عظيمة، يقول عن نفسه: كنت وأنا صبي تعممني أمي، ثم تقول لي: اذهب إلى ربيع ابن أبي عبد الرحمن، وكان آنذاك فقيه من فقهاء بلده، اذهب إلى الربيع ابن أبي عبد الرحمن فخذ من أدبه قبل علمه، خذ من أدبه قبل علمه. فإن من ثمرات مجالسة العلماء والدعاة إلى الله والمصلحين أن يتأثر الطالب بسمتهم وهديهم وصبرهم وحسن حديثهم ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة. فإن الأفعال والتأثر بها أبلغ من الأقوال. وهكذا ينبغي للأب أن يشجع أولاده على حضور مجالس العلم، فلقد كان سلفنا الصالح يقدمون الغالي والرخيص لأولادهم كي يشجعوهم على طلب العلم وعلى أخذ العلم. فهذا إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى كان يقول له أبوه: يا بني، اذهب واطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، فلك درهم. وقال إبراهيم بن أدهم: فطلبت العلم على ذلك في أول الأمر محبة في هذا الدرهم، ثم بعد ذلك صار علما من أعلام هذه الأمة ومحدثا من محدثيها. فينبغي للأب أن يشجع أولاده وأن يتابعهم ولو أنفق عليهم الأموال، فوالله إنها لنفع لك في الدنيا والآخرة. فيا أيها الآباء، ها هم أولادكم يعيشون فراغا قاتلا، لا دراسة نظامية ولا أعمال دنيوية، فحري بكم أن تملأوا أوقاتهم بالنافع من العلم النافع والعمل الصالح، ولا تهمل أولادك فتضيعهم وتفوت عليهم ما ينبغي أن يكون عليه من الخير والصلاح. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، وهو مع ذلك يزعم أنه يعزه وهو يذله، ويزعم أنه يرحمه وقد ظلمه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد علمت أن غالبه بسبب الآباء. بسبب الآباء، لأن الأب قد أهمل ولده فلم يرشده ولم يوجهه ولم ينصح، وهذا تقصير وتفريط يؤدي إلى فساد الأبناء. يا عباد الله، فتابعوا أبناءكم واملأوا أوقاتهم بالنافع من العلم والعمل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يشتكي كثير من الآباء عقوق أولادهم وعدم الإنقياد لنصائحهم وتوجيهاتهم، فإنني أوجهك يا من تشتكي من ذلك بأمرين اثنين. الأمر الأول، أن تعلم يا أيها الأب الكريم أنك إن فرطت في السن النبوي في تربية ولدك فإنه سيتمرد عليك إن كبر وبلغ. ولذلك جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهنا يبدأ سن التربية، هنا يبدأ الطفل يميز، فابدأ معه من هذه السن، فوجهه إلى الصلاة. قال العلماء: ذكرت الصلاة لتدل على غيرها من الأعمال، لأنها من أجل الأعمال، فهذا السن هو سن التربية وهو سن التعليم للطفل الصغير، فعلمه وأدبه من هذا السن فتقيه عذاب النار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والحسن البصري رحمه الله تعالى: قوا أنفسكم، أي علموهم وأدبوهم. علموهم وأدبوهم، بهذا تكون قد وقيت نفسك وولدك النار. أما إن أهملت ولدك في هذا السن ثم إذا كبر وبلغ من العمر مبلغ القوة والفتوة فلربما قاومك ولربما صارعك، وقد سمعنا ذلك من بعض الأبناء العاقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وأنصحك نصيحة أخرى، يا من تشكو عقوق أولادك وعدم الإنقياد لك، أن تتضرع إلى الله عز وجل وأن تدعو لهم بالصلاح والخير والبر والطاعة، فإن الدعاء له أثر بالغ في صلاح الأبناء. وقد سمعت دعاء الأنبياء والصالحين، وهكذا كان يدعو الأنبياء لأولادهم بأن يكونوا من أهل العقيدة الصحيحة، فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فادعُ لنفسك وادعُ لأولادك أن يكونوا على العقيدة الصحيحة البعيدة من شوائب الشرك ومن البدع والخرافات. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام يدعو لأبنائه بأن يكونوا من المقيمين للصلاة، فهو القائل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي مقيمين للصلاة. وهو القائل كذلك واجعلهم، وهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نبييه إبراهيم ويعقوب، وهما يوصيان أولادهم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد آباءك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. انظروا يا عباد الله كيف كانوا يوصون أبناءهم ويدعون لهم. فهل دعوت لأولادك بأن الله يصلحهم ويجعلهم من مقيم الصلاة ويجعلهم من أهل التوحيد والعقيدة الصحيحة؟ وهكذا لقمان كان يوصي ابنه بوصايا عظيمة بالتوحيد: يا بني لا تشرك بالله، بطاعة الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وهكذا بمراقبة الله: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهكذا يوصيه بالصلاة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالصبر على ذلك: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يأمره بالتواضع والأخلاق الفاضلة والآداب السامية، فقال له: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهكذا كم من وصايا في القرآن من الآباء إلى أبنائهم، فهل جلست مع أبنائك لوصيتهم والدعاء لهم وتفقد أحوالهم وتفقد أحوالهم؟ وهكذا من أسباب صلاح الأبناء أن تتفقد زملاءهم وأصحابهم، فإن الصاحب ساحب، وإن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإن صاحب ولدك من هو تارك للصلاة ترك الصلاة ولا محالة، وإن صاحب ولدك من ملأ جواله بالمقاطع الفاضحة والصور الخليعة نظر ولدك إلى هذه المشاهد ففسد قلبه وذهب حياؤه وثارت شهوته، فلا تسل عن الفساد الذي يكون عليه هذا الولد. وإن صاحب من يتلفظ بالألفاظ السيئة والعبارات القبيحة أخذها ولدك من هذا الصاحب، والعكس بالعكس. إن صاحب ولدك من هو محافظ على الصلاة حافظ على الصلاة، من هو محب لمجالس العلم والقرآن أحب مجالس العلم والقرآن، وهكذا. فاختاروا أصحاب أولادكم وليكونوا من الأولاد الطيبين الهادئين المتحلين بجميل الأخلاق. وهكذا من أسباب صلاح الأبناء أن تكون أيها الأب قدوة حسنة لأولادك، فلا تأمرهم بالصلاة وأنت لا تصلي أو تفرط في الصلاة، ولا تأمرهم بالصدق وأنت تكذب، ولا تأمرهم بالبعد عن المسكرات وهكذا الخبائث ونحو ذلك وأنت تتعاطاها، فإن سلطتك على الولد تكون ضعيفة، وكأن لسان حاله يقول لك أتنهى عن خلق وتأتي مثله؟ عار عليك إذا فعلت عظيم. فكن قدوة لأولادك أيها الأب الكريم. وهناك أسباب كثيرة لا يحتملها المقام في صلاح الأبناء، ومن أعظمها كما سمعت يا عبد الله أن تدع ولدك في رياض القرآن وفي حلقات العلم والإيمان، فسيصلحه الله عز وجل شاء أم أبى، تكون له الرفقة الصالحة، فإنه لا يأتي إلى المسجد إلا من انشرح صدره لحب القرآن والعلم، وهكذا يأخذ من سمت وهدي مدرسه. ألا فاسعوا يا عباد الله لصلاح أبنائكم، واملأوا أوقاتهم بما ينفعهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.